بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
تدارسنا في الأسبوع الماضي ما يتعلق بماذا مراد؟ بالأشياء التي فيها شراكة، سواء كانت شراكة مالية أو شراكة غير مالية، كشريك الشراكة العامة المال المشاع، أو الشراكة التي هي شراكة الجار مع جاره. فالشراكة في العين أو في العقار الذي لا ينقسم، إذا أراد أحدهم التعمير والآخر أبى التعمير، ماذا يقضي القاضي؟ بالبيع، يقضى بالبيع. طيب، إذا كان لا ينقسم ولا يعمر كالبئر، فماذا يقضي القاضي؟
يقضي للثاني.
طيب، اليوم سنقرأ ما يتعلق بباب قريب من باب الشركة، أو هو تابع لباب الشركة، وهو باب أو فصل في المزارعة. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين. قال المصنف رحمه الله: فصل في المزارعة. تجوز الشركة في الزرع.
تجوز المزارعة أحبتي هي من أنواع الشركات، لذا جعلها في فصل تابع للشركة. والأصل في المزارعة ما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من الزرع، أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، يعني هم يزرعون ويعملون عليها ولهم النصف وله نصف الثمرة صلى الله عليه وسلم. وعندنا في مسألة المزارعة ثلاث مسائل متقاربة: مزارعة والمساقاة والمغارسة. مزارعة والمساقاة والمغارسة. فالمساقاة أن يدفع الرجل شجره لمن يخدمها وتكون غلته بينهما، يعني الأجر أو اللي يخرج منها يكون بينهم. المساقاة أن يدفع الرجل شجره لمن يخدمها وتكون الغلة بينهما، يعني عنده شجر قائم وهذاك يخدمه. والمغارسة أن يدفع الرجل إلى رجل أرض خالية فيغرسها من أول ويزرعها من البداية. والمزارعة أن يكون العمل بينهما في الزرع، فهذا يعمل وهذا يعمل، وهذا يبذر وهذا يبذر، ويقدر نصيب كل منهما بجزء معلوم، بجزء معلوم من الثمرة. المزارعة أحبتي لابد أن يحدد الجزء المعلوم، يعني يقول له الثلث أو له النصف، لا يجوز أن يقول له أنت لك هذا الطرف وأنا لي هذا الطرف، ولا يقول له لك مثلاً 10 مثلاً كراتين، أو لك 50 كيلو أو 100 كيلو. لابد يحدد بالثلث، النصف، الربع. لماذا؟
عن الغرر
والجهال. لو قال لك النصف هذا ولي النصف هذا، إذا مات هذا النصف راح هذا الريال. إذا قال له لك 10 كراتين ولي عشر مثلا وطلعت النتيجة فقط 10 كراتين، كيف يسوون؟ فلا بد أن يحدد بالنصف ثلث ربع، فالكمية التي تخرج توزع على هذا القدر. قال تجوز الشركة في الزرع، يعني أن حكمها الجواز بنص النبي صلى الله عليه وسلم وبالإجماع، ما لم يكن هناك مانع شرعي أو غرر أو جهالة أو نحو ذلك. ثم قال
وإنما تلزم بالبذر ونحوه.
عقد المزارعة يلزم بالبذر لا يلزم بالصيغة. الشركة في الأموال كانت تلزم بمجرد الصيغة، بمجرد أنه يقول اشترك نشترك في المال الفلاني تجارة كذا، اتفقوا خلاص لزم البيع أو لزمت الشركة. لكن هنا لا تلزم الشركة، يعني لا يجوز لأحدهم الفسخ إلا بعد البذر. إذا بذر هذا وبذر هذا ووضعه يبقى هنا العقد لازم، لكن إذا كان قبل ككلام لا يلزم. طيب قال وإنما تلزم بالبذر إذا كان هذا النوع من الشجر مما له بذر يبذر، وإن لم يكن له بذر يبذر فإنه يكون كالغرز، مثل بعض أنواع البصل ونحوه يشبه الغرز يسمونها الزريعة. طيب قال
قال وصحتها بالسلامة من مقابلة الأرض بالبذر، والدخول على أن الربح بقدر المخرج، فيجوز أن تكون الأرض والبذر فيجوز أن تكون الأرض والبذر من أحدهما وعلى الآخر الآلة والعمل فقط. والعقد بلفظ الإجارة مفسد.
صحة عقد المزارعة بثلاثة شروط. الشرط الأول السلامة من الكراء الممنوع، أن يكون هناك جهالة، أن يكون هناك غرر، أن يكون هناك نحو ذلك. الشرط الثاني أن يدخلا على أن الربح بينهما بالنسبة لما يخرج، أن يدخلا على أن يكون الربح بينهما بالنسبة لما يخرج. فكل منهما على حسب ما يخرجه، على حسب ما يخرجه يكون له النسبة. فإذا أخرج أحدهم في كراء الأرض 1000 والثاني أخرج 500 فللأول الثلثان وللثاني الثلث. وإذا أخرج هذا مثلا 1000 وهذا 1000 فهذا نصف وهذا نصف، على حسب ما يضعه من كراء من عمل تكون النسبة على قدر هذا العمل.
نسبة الدخول نفس نسبة الخروج.
نسبة الدخول نفس نسبة الخروج. الشرط الثالث أنه إذا أبذر حطوا البذر لابد أن يكون البذر متساوي في الصفة والنوع، لابد أن يكون البذر متساوي في الصفة وفي النوع، فهذا يحط قمح وهذا يحط قمح، فإن اختلفا لا يجوز، كأن يكون هذا وضع قمحاً وهذا وضع ذرة، فهنا لا تجوز، لابد أن يتساوي في التبذير أو في البذر. ثم أشار رحمه الله تعالى، إذن الشروط عندنا 3: السلامة من كراء ممنوع، الشرط الثاني أن يدخلا على أن الربح بينهما بنسبة المخرج، كيف دخولهم؟ النسبة تكون الخروج كالدخول، الداخل كالخارج نسبة. الشرط الثالث أن يكون في البذر التساوي في النوع والصفة. ثم أشار في قوله فيجوز أن تكون الأرض والبدر من أحدهما وعلى الآخر الآلة والعمل فقط، أن المزارعة لها ثلاثة أحوال جائزة. الأول أن تكون الأرض من أحدهما، والآخر العمل، والبذر بينهما صفة ونوعا. أن تكون الأرض من أحدهما والعمل من الآخر، والبذور بينهما متفقة في الصفة وفي النوع. الحالة الثانية أن يكون البذر من أحدهما والعمل والأرض بينهما، يعني البذر من طرف واحد لكن العمل والأرض هم يشتركون فيها الاثنين مع بعض. الحالة الثالثة أن يكون البذر والأرض من أحدهما والعمل فقط من الثاني، أن يكون البذر والأرض من أحدهما والعمل فقط من الثاني. الأولى أن تكون الأرض من أحدهما والعمل من الآخر، ويكون الاشتراك في البذر. الحالة الثانية أن يكون البذر من أحدهما والعمل والأرض بينهما، يعني الاشتراك في العمل وفي الأرض. الحالة الثالثة أن يكون البذر والأرض من أحدهما والعمل من الآخر. هني ما في اشتراك، لا ما في اشتراك، أن يكون البذر والأرض من أحدهما والعمل من الآخر، في الثالثة ما في اشتراك. طيب، ثم قال والعقد بلفظ الإجارة مفسد. عقد المزارعة إن كان بلفظ الإجارة فهذا عقد فاسد، لأن الشركة في الزرع إن كانت بعقد الإجارة سيكون فيها جهالة، لأنه ما يجوز في الإجارة تحدد له نفس القيمة، لك 50 لك 1000 لك، وهنا ما تستطيع أن تحدد 1000 و50 لأن قد يكون فيه جهالة، والجهالة هنا تجعل المزارعة ممنوعة. عقد المزارعة إن كان بعقد الإجارة فسدت المزارعة للجهالة. والجهالة هنا لأنه لا يعلم ما يخرج من الزرع، ما نعرف الثمرة ما هي اللي بتخرج حتى تحدد له نسبة، حتى تحدد له عدد معين أو قيمة معينة. بالنسبة يمشي. طيب، باب الوكالة سهل إن شاء الله.
قال رحمه الله: باب في الوكالة.
الوكالة بفتح الواو وكسر الواو، وكالة ووكالة، وهي في اللغة الإنابة والتفويض، تنيب شخص يفعل عنك الشيء الفلاني. وقد وردت فيها أحاديث كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر على الصدقة يعني جعله وكيل على الصدقة، يقبض الصدقة. ومنها أنها النبي صلى الله عليه وسلم بعث أنيس في إقامة حد، وكله في إقامة حد. وهي شرعا قال
قال الوكالة نيابة في حق بما يدل عرفا.
نعم خلك هنا. نيابة في حق، فهنا عندنا نائب ومنيب، عندنا موكل ووكيل. اللي يوكل مثلا أحمد، الوكيل سعيد، هو يقوم بالحق الذي علي أنا، طلبته أنا منه. لابد من صيغة بما يدل عرفا، لابد من صيغة، إما صيغة مباشرة وكلتك، أو بما يدل عرفا، أباك تأخذ لي الشيء الفلاني عرفا، أنت وكلته، أباك أعطيك الأضاحي تذبحن، أنت وكلته أعطيك الزكاة الفطر وزعها، أنت هني وكلته، لكن ما أتيت بنفس لفظ الوكالة، لكن عرفا يدل أنك أنت وكلته. فأركان الوكالة كم؟ أربع: موكل ووكيل وموكل فيه وصيغة. موكل وهو صاحب الحق، ووكيل وهو الذي ينوب عن صاحب الحق، وموكل فيه وهو نفس الحق، والرابع الصيغة. تشمل، لأن الوكالة أنواع، في وكالة تفويض عامة، وكالة خاصة، على حسب الوكالة نفسها. طيب قال
قال كعقد في قضاء دين.
لحظة، هنا حرف في هذا خطأ، حرف في، حرف الجر في خطأ،
يعني
استبدله بحرف الواو، كعقد أو قضاء، كعقد وقضاء دين، هذه مسألة وهذه مسألة مستقلة. كعقد وقضاء دين واستيفاء حق. نعم، عد العبارة الآن.
قال كعقد وقضاء دين واستيفاء حق وخصومة وحج وحج تطوع، لا في يمين ومعصية ولا كصلاة.
نعم، الآن هو يريد أن يبين الحق الذي يجوز للوكيل أن يقوم به، ما هو الذي يجوز لك أن توكل فيه الوكيل أن يفعله عنك. قال أولا كعقد، كعقد نكاح أو كعقد بيع وشراء. يجوز مثلا أنت هنا مثلا رجل سافر ومنته تريد تتزوج، فيوكل شخص في البلد اللي هناك يقوم مقامه ويزوجه. كذلك في البيع والشراء، توكله في البيع، في عقود البيع والشراء والإجارة ونحو ذلك، العقود التي هي معروفة. وفي قضاء دين، توكله أنه يقضي عنك هذا الدين، يعني تعطيه المال وتقول له ادفع عني هذا الدين الفلاني. وفي استيفاء حق، توكله أيضا أن يأتي لك بالدين، في فلان أنا أطالب فلوس، أوكلتك أنك تروح تأخذ منه هذا الحق الفلاني. وفي خصومة، توكله في خصومة بينك وبين شخص خصومة، وأنت مثلا مشغول، أنت مسافر، أنت مريض، أنت، فتوكل فلان يقوم بمخاصمة فلان في القضاء حتى يأتي لك بحقك ونحو ذلك. وفي حج تطوع، وفي حج تطوع، تجوز الوكالة في حج التطوع مع الكراهة في مذهب الإمام مالك، عندنا حج، الإنسان يحج عن الإنسان إما في فرض وإما في الحالات أو نفل، عاجز أو صحيح. طيب المالكية يمنعون الإنابة في الحج في الفرض، في الفرض الإنابة ممنوعة سواء كان صحيحا أو عاجزا، حتى العاجز ليس له أن يوكل غيره أنه يحج عنه حتى لو كان عاجزا، الصحيح ما يوكل غيره لأنه قادر في الفرض. أما العاجز فهنا الخلاف بين المالكية وبين باقي العلماء، وهذا يعتبر من مفردات مذهب الإمام مالك رحمه الله.
اللي هو في حج التطوع؟
لا، حج التطوع ما عندهم باس، وحج الفرض الآن حج التطوع يجوز عند المالكية وعند غير المالكية الإنابة فيه. طيب وحج الفرض للصحيح لا يجوز عند المالكية وعند غير المالكية، الفرض حجة الإسلام. تبقى الحالة الثالثة اللي هي حج من؟
العاجز.
فالمالكية لا يجيزونه وغير المالكية يجيزونه، وهو من مفردات المذهب مالك، يعني مفردة مالك في من؟ في العاجز في الفرض، في العاجز في الفرض. هذا ما يجوز فيه الإنابة. طيب ولا تجوز الإنابة أو لا تجوز الوكالة في اليمين، لا يجوز أن توكل فلان تقول له روح احلف عني، مثلا عندنا مثلا ميزانية الظفر بوش يقولوا له احلف على بوشك، هذه لا، ما يجوز له أن يوكل فلان أنه يقول له روح احلف عني على بوشي، لأن اليمين على نية الحالف، لابد يكون هو موجود وهو الحالف. والحالة الثانية لا يجوز أن يوكل غيره في معصية، وهذا ما فيه خلاف ما فيه إشكال، قل له روح أسرق عني ولا روح أغش بدالي، ما يجوز محرم. الثالثة ولا كصلاة، ليش هني زاد ك ما زاد قبل حرف الك؟
شبه يعني
هي، لأن في أشياء مثل الصلاة، يعني المالكية لا يرون الإنابة في العبادات البدنية التي هي مثل الصلاة والوضوء والصيام ونحو ذلك.
يفرقون بين النفل والفرض؟
كلها يمنعون، ما يغيب حد عن حد في الصلاة. طيب ثم قال
رحمه الله: وتجوز في كالإمامة إن لم يشترط الواقف عدم نيابة فالمعلوم على ما دخل عليه.
لما أشار إلى أن العبادة البدنية لا تجوز أن تنيب فيها، أراد أن ينبه هنا إلى أن هناك بعض العبادات ليس في أصلها لكن في صفتها يجوز الإنابة، يعني يجوز للإمام أن ينيب إماما يصلي بداله، ويجوز للمؤذن أن ينيب مؤذنا يؤذن بدله، ويجوز للمعلم أن ينيب معلما، ويجوز للموظف بس بشروط أن ينيب موظفا بداله، لكن بشروط وضوابط. من الشروط قال: إن لم يشترط الواقف عدم الإنابة، إن لم يشترط المسؤول أو ولي الأمر عدم الإنابة، يعني لا يجوز للإمام أن ينيب إلا بموافقة الجهة المسؤولة، الجهة المسؤولة. فإذا ما كانت تشترط الأمور عادية فالأمر عادي، لكن إذا كانت تقول له لا تنيب أحدا فلا يجوز له أن ينيب أحدا إلا بالرجوع إليه. طيب قال: فالمعلوم على ما دخل عليه، يعني إن أناب إن أناب شخصا، أناب شخصا وقد شرط عليه عدم الإنابة، وقد شرط عليه عدم الإنابة. الآن في جزء معلوم من المال يأخذه لهذه السوائعات التي كان يجب عليها أن يؤدي فيها وظيفته، واضح؟ الآن هو ممنوع عليه أن ينيب غيره، والجهة منعته من الإنابة، فأناب شخصا يومين وثلاثة، الراتب والأجرة لمن تذهب؟ ها؟ للمنيب. هذا مخالف وهذا مخالف،
ترجع.
ها؟
ترجع،
يمنع منهم الاثنين،
يعني ترجع لصاحب،
ترجع إلى الجهة المسؤولة، ترجع إلى المسلم. فالراتب المعلوم ليس للإمام، لأنه مثال الإمامة، ليس للإمام أو المعلم، لأن الإمام والمعلم ما أدى الدور الآن، واضح خرج. طيب، وليس للمنيب لأنه أصلا أتى وهو مشروط عليه أنه ما يؤدي هذه الوكالة. هذا أيضا ينطبق في الوظائف الحكومية، الوظيفة الحكومية عقد براتب، فإذا توكل غيرك ما يجوز أنك توكل غيرك في مقام إلا بإذن نعم المسؤول ونحو ذلك. طيب.
قال رحمه الله: وعليه فعل المصلحة كشراء لائق بثمن المثل، والعمل بما عين من ثمن ومثمن وسوق، فإن خالف ضمن.
الوكيل له حالتان، إما أن يكون وكيل مفوض يعني له الوكالة مطلقة، يقول له الأب يوكل ولده ويقول له أنت مسؤول عن المال تصرف فيه، فأنت وكيلي في جميع أعمالي في جميع حلالي. فهنا الوكيل لابد يعمل دائما بالأصلح، مش بالمصلحة، بالأصلح، صالح وأصلح. يعني لو أتينا يبي يشتري سلعة، يريد أن يشتري سلعة، ووجد هذه السلعة في السوق ب10,000 وفي مكان آخر ب9,000 وبمكان آخر ب8,000، وين الأصلح؟
8,000،
هذا الأصلح. فيبحث دائما عن الأصلح. أما إذا كان وكيلا خاص قال له اشتري لي سيارة تويوتا بيضاء، فلا بد أن يكون عاملا بنفس الشروط التي وكل فيها، هذه الثانية. والعمل بما عين، عين له قال له رح خذ لي سيارة بيضاء موديل كذا سنة كذا بقيمة كذا، فخلاص هذه حدود، يعمل بما عين. يريد يغير، يريد يزيد، يريد كذا، لابد أنه يرجع للذي وكله، الذي وكل على حسب تعيينه. عمرات قد يكون تعيين ضيق، قد يكون تعيين أوسع، يقول له خذ لي سيارة تويوتا أوسع، لكن على حسب الصفر. طيب، إن خالف دون إذن الوكيل، دون إذن الموكل، ضمن إلا إذا عفى عنه، ولا عليها الضمان إلا إذا أمضى الموكل ما عليه. طيب،
قال ومنع توكيل كافر في عقد أو تقاض من مسلم.
هذه مسألة في مذهب الإمام مالك، منع أي الموكل من توكيل كافر في عقد، وهنا العقد عام، عقد نكاح، عقد بيع، عقد إجارة، عقد، ومن تقاض من مسلم، يعني لا يقول يوكل كافر يقول له اذهب للمسلم هذاك خذ من عنده الفلوس، أو خاصمة في المسألة الفلانية، أو روح خذ من عنده. لماذا قالوا؟ قالوا حتى لا يكون المسلم ذليلا تحت يد الكافر. طيب، فالمالكية منعوا عموما، المالكية منعوا عموما. والأظهر في مثل هذه المسألة إن جاز تصرف الكافر جازت الوكالة فيه، إن جاز التصرف جازت الوكالة إذا كان ثقة أمينا ولم يترتب عليه مفسدة. طيب، قال
وشراء الوكيل ما وكل على بيعه إلا بعد إعذاره وتناهي الرغبات.
يمنع شراء الوكيل ما وكل على بيعه، يعني الموكل قال للوكيل اشتري لي مثلا فرسا، اشتري لي فرسا، فلما ذهب الوكيل حصل أن الفرس هذه ممتازة وسعرها طيب فاشتراها لنفسه، ما يجوز له، لأن أنت الحين عين له الفرس، فلا بد أن يتصرف حق الوكيل، ما يتصرف لنفسه إلا إذا رجع له، إلا إذا رجع له أو تناهت الرغبات، يعني هذه السلعة ما لها قيمة صار في السوق، كأنها التجأ إلى أنها بترجع إليه فيشتريها هو هنا. قال
ولا يوكل إلا
ولا يوكل
نعم. قال ولا يوكل إلا بإذن أو فيما لا يليق به أو يكثر.
طيب، هنا يقال هل يجوز للوكيل أن يوكل؟ أنا أو مراد وكلني في عمل، فأنا ذهبت وكلت مصطفى في نفس العمل، هل يجوز؟ قال ولا يوكل، يعني لا يوكل الوكيل غيره إلا بإذن الموكل الأول، يعني أنا لابد أرجع لمراد وأقول له ترى أنا سأوكل مصطفى في بيع سيارتي، ما يجوز أني أنا أوكل مصطفى هكذا دون رجوع إلى الأصل الذي هو مراد. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أو فيما لا يليق به ويكثر، يعني كأن يكون الوكيل صاحب جاه ومنزلة، مثلا أنا وكلت واحد مسؤول قلت له شوف إذا رحت المكان الفلاني مثلا، يعني إذا رحت الجمعية فاشتر لي شيء الفلاني مثلا، أو إذا رحت سوق فاشتر لي مثلا تويس صغير، وهو عادة هذا المسؤول ما يروح السوق يشتري كيس، منصبه ومن كانته ما تخلي ينزل سوق هذا الغنم ويشتري وكذا، فهنا لا يليق به، فيجوز له أن يوكل في مثل هذه دون الرجوع للأصل. طيب، تعبته صح؟ يلا استمر.
قال رحمه الله ومن وكل على إقباض ولم يشهد ضمن كإنكاره قبض ما وكل عليه فثبت ثم شهدت له بينة بتلفه كالغريم، أي إذا أنكر الدين ثم شهدت له بينة بالقضاء فإنها لا تنفع.
العبارة محبوكة حبك حبك لغز. طيب، يقول ومن وكل، خلنا نفككها، ومن وكل أي من قبل الوكيل، ومن وكل أي من قبل الوكيل على إقباض، يعني إقباض مال، إقباض دين، ولم يشهد، هذا الثاني، ولم يشهد ضمن، متى يضمن؟ ها؟ إذا أتى هذاك وأنكر قال ما أعطيته ما قبضت منه، الأول الموكل الأول يقول للوكيل أشهدت وكيلك اللي وكلته؟ يقول ما أشهدته. قلت إذن تضمن أنت، أنت تضمن، لابد كنت تشهد. طيب هذا الواحد الأول وكيل الوكيل. طيب إذا لم يشهد وكيله ضمن لأنه ما شهد. طيب الثاني الوكيل نفسه كإنكاره، يعني إنكار الوكيل قبض ما وكل عليه، كإنكاره أي الوكيل ما وكل عليه فثبت من دين ونحو ذلك. يعني الوكيل قال، الموكل قال للوكيل اذهب واقبض لي المال الفلاني، فأنكر يقول ما قبضت المال، وثبت عليه، لابد هنا أنه هو نفسه الوكيل يضمن. هذا الثاني. الثالث الغريم، كالغريم، الغريم إذا أنكر الدين ثم شهدت عليه أو شهد عليه ببينة فإنه لا تنفع هذه البينة وعليه الضمان، يعني إنكاره لا ينفعه. فهذه المسألة عندنا فيها وكيل ووكيل الوكيل والغريم، هذه الثلاثة كلهم يضمنون إذا أنكروا وما أشهدوا وقامت عليهم البينة. طيب وبعده
قال رحمه الله وهو مصدق في دعوى التلف والدفع.
طيب فرق بين القبض والدفع. وهو مصدق أي الوكيل في دعوى التلف. الأصل في الوكيل أنه أمين، أنت ما وكلت إلا لأنك تثق فيه أصلا، فإذا وكلت وأنت تثق فيه وهو أمين عندك فياك وقال والله تلفت وأنا راجع الهاتف سقط مني في مصرف مجاري، فتصدقه إلا إذا أتت بينة على غير ذلك. وكذلك تصدقه في الدفع، يقولك أنا دفعت المال الفلاني أو أنا أعطيت الرجل الفلاني ماله، فهذا أيضا يصدق. قال وإن خالفته في الإذن بالصرف فلك. إذا وقع خلاف بينك وبين الوكيل في الصرف، أو يقولون في النقد والعوض، أنت قلت له، قلت له أدي بعشرة دنانير وهو أدى بعشرة دراهم، فاختلفت، قالك لا أنت قلت لي، أنت قلت لي أدي بعشر دراهم، وأنا الموكل قلت له لا أنا قلت لك أدي بعشر دنانير. هو مصدق في الدفع، لكن الآن الخلاف في شو؟ في النوع، في الصفة. فهنا القول قول من؟ الموكل. القول قول الموكل هو الذي يصدق إلا إذا في بينة أخرى. قال وينعزل الوكيل.
قال وينعزل بموت الموكل أو بعزله له فتصرفه بعد العلم غير ماض.
متى ينعزل الوكيل؟ إذا مات الموكل، مات الموكل مباشرة ينعزل الوكيل، والوكالة هذه الورقة التي في المحكمة ما تنفع، خلاص انتهت. طيب الحالة الثانية إذا عزله، ألغى وكالته وعزله عن الوكالة، فكذلك خلاص وكالته لا تنفع. طيب هنا حالة، إذا الوكيل علم بموت الموكل، علم بموت الموكل أو علم بعزله، فقال خلني أستغل آخر فرصة وأعمل آخر عمل وبيع واشتري، فهنا لا يجوز تصرفه أبدا، يلغى وعليه ضمان إذا تصرف بهذا التصرف.
ولو كان ما مرنا قبل
لا أمر بعدين ألغى.
أمر عليه وبعدين
مات.
خبر الريال
توقف. الحين بتيك الحالة الثانية، إذا علم بموته وتصرف تصرفه غير ماضي ما يصح. لكن إذا ما علم بموته، إذا ما علم بموته فتصرفه صحيح، فتصرفه صحيح، ما علم بالموت ما يدري مسكين أنه عزل ولا، تصرفه صحيح. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.